أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تمت كلمته صدقا وعدلا، الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك، يقضي بين عباده بالقسط وهم لا يظلمون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله لإقامة العدل ومقاومة الظلم والجور، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحداً كان الله خصمه يوم القيامة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحداً لنفسي يسرع إلى البلا قفولها، ويطول في الثرى حلولها؟ إلى أن قال عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. عنوان حديثنا هذا اليوم: الإمام علي والحساسية من الظلم. الحساسية بتخفيف السين وتشديدها، يصح أن يقال الحساسية ويصح أن يقال الحساسية، مأخوذة من الحس بالشيء، أي الشعور به. في الأشياء المادية ما يحسه الإنسان عبر حواسه الخمس: البصر والسمع واللمس والذوق والشم، الأشياء التي يشعر بها عبر أحد هذه الحواس يطلق عليه أنه أحس به، الإحساس بشيء. وفي الأمور النفسية يقصد بالحساسية في الجانب النفسي قوة الشعور بالأحوال الانفعالية كاللذات والآلام، فهناك من يكون انفعاله النفسي شديداً تجاه بعض المواقف والأمور، هنا يطلق عليه أن عنده حساسية تجاه هذا الأمر، أي أن انفعاله تجاهه يكون شديدا. مثلا بعض الأشخاص لا يتقبل النقد، ينفعل إذا انتقده أحد، فيقال هذا عنده حساسية من النقد، يعني ينفعل نفسيا، يصير عنده ردة فعل نفسية قوية تجاه هذا الموضوع. ويكثر استخدام مصطلح الحساسية في المجال الطبي الصحي للتعبير عن رد فعل الجهاز المناعي في جسم الإنسان عند احتكاكه ببعض المواد الغريبة، إما أنها غريبة على كل الأجسام مثل حبوب اللقاح، سم النحل، وبر الحيوانات، أو في بعض الأجسام عندهم حساسية خاصة تجاه بعض الأمور أغلب الناس لا يتحسسون تجاهها، لكن في جسمهم الجهاز المناعي يكون عنده تحسس تجاه بعض الأدوية، تجاه بعض الأطعمة. ولذلك المريض قبل أي إجراء يجرى مع له طبي يسأل: عندك حساسية تجاه دواء معين، تجاه شيء معين؟ فتستخدم الحساسية هنا في المجال الصحي الطبي بمعنى رد فعل الجهاز المناعي في جسم الإنسان عند احتكاكه بمادة من المواد. نحن هنا لا نتكلم عن الحساسية في المجال المادي، الإحساس بالأشياء المادية، ولا في المجال الصحي، وإنما نقصد في المجال النفسي الحساسية تجاه الظلم، يعني مدى ردة فعل نفس الإنسان، مشاعر الإنسان تجاه حالة الظلم. هل الظلم بالنسبة إلى شيء طبيعي عادي أم يرفضه؟ ما هي درجة الرفض للظلم عنده؟ كلما كانت أقوى يطلق عليه هذا عنده حساسية تجاه الظلم، وهو ما نقصده من عنوان حديثنا: الإمام علي والحساسية من الظلم. من يقرأ أقوال أمير المؤمنين عليه السلام، سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام، يجد عند الإمام حساسية بالمعنى الذي ذكرناه، شديدة قوية من الظلم، لا توازيها أي حساسية أخرى. طبعا الظلم قبيح، وهذا مبدأ يتفق عليه كل أبناء البشر، ليس هناك بشر سوي يقول إن الظلم حسن، على الأقل على المستوى النظري والوجداني. الناس في مختلف عصورهم ومن مختلف اتجاهاتهم يتفقون نظريا ووجدانيا على قبح الظلم. الظلم هو مجاوزة الحد والاعتداء على حقوق الآخرين، أن تعتدي على حقوق الغير في جسمه أو في ماله أو في سمعته، أو تعوقه عن شيء من مصالحه وحقوقه، أي تجاوز على حق من حقوق الغير، هذا يعتبر ظلما. هذا الظلم يستقبحه كل إنسان وجدانا، ويشير إلى ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يقول: لا تظلم كما لا تحب أن تظلم. ما في إنسان يحب أن يقع عليه الظلم، لأن وجدانه يرفض الظلم، كما أنك ترفض الظلم الآخرون يرفضون الظلم، فهو مبدأ وجداني في نفوس جميع أبناء البشر. ولكن العجيب أنه مع اتفاق أبناء البشر على قبح الظلم نظريا ووجدانيا، لكنهم يمارسونه كثيرا ضد بعضهم بعضا. ما أكثر ممارسة الناس للظلم تجاه بعضهم بعضا. سؤال: لماذا يمارس الإنسان الظلم تجاه الآخرين، يعتدي على حقوق الآخرين، مع أنه يدرك بوجدانه أن هذا أمر قبيح، ومع أنه لا يرضى أن أحداً يظلمه ويعتدي عليه؟ السبب الرئيس، مكمن الداء والمشكلة، هو وجود دوافع المصلحية الأنانية في نفس الإنسان، سيطرة الأهواء والشهوات على الإنسان تدفعه لكي يعتدي على حقوق الآخرين، مع أنه يعلم أن هذا أمر قبيح، ولكن إرضاء لأنانيته وكسبا للمصالح تحقيقا لشهواته وأهوائه، فإنه كثيرا ما يرتكب الظلم. ولكثرة ارتكاب الإنسان للظلم اعتبر الظلم وكأنه جزء من طبيعة الإنسان، حتى أن بعض آيات القرآن الحكيم تصف الإنسان بذلك، يقول تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم، جهول، هذه طبيعة الإنسان. إنه لظلوم كفار، هذا صاير وكأنه من طبيعة الإنسان. الآية تتحدث باعتبار هذه الصفة الغالبة على أكثر الناس. والمشهور ما قاله المتنبي: الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذا تشوف واحد ما يظلم، هذا لازم في سبب، وإلا المتنبي يعتبر وكأن الظلم أمر طبيعي. الظلم من شيم النفوس، ولأن حالة الظلم تكثر بين بني البشر، لذلك جاءت الرسالات الإلهية من أجل الحد من حالات الظلم بين الناس. الأديان جاءت من أجل هذا الهدف. الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ ليقوم الناس بالقسط، حتى الناس يعيشوا حياة عدل، لا يظلم بعضهم بعضا. هذا هو الهدف من إنزال الشرائع وإرسال الرسالات، وهو مبرر وجود القوانين والأنظمة وقيام الحكومات والسلطات في المجتمعات البشرية. لماذا؟ لحماية الأمن، ولمنع الناس من أن يظلم بعضهم بعضا. الوسيلة الأهم التي تركز عليها الديانات والشرائع هو استحضار قبح الظلم في النفس دائما وأبدا، بالإضافة إلى التشريعات التي تضعها الشرائع والرسالات والأنظمة والقوانين. العامل المهم الذي يحصن الإنسان أو يزيد مناعة الإنسان تجاه حالات الظلم هو أن يستحضر الإنسان دائما وأبدا في نفسه قبح الظلم، وأن يروض نفسه على تجاوز أي رغبة لظلم الآخرين. أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى ذلك قائلا: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. الإنسان يروض نفسه. استحضار قبح الظلم دائما وأبدا هذا عامل مهم جدا، ولهذا تجد نصوص القرآن الكريم، عشرات بل مئات الآيات التي تحذر من الظلم ومن عواقبه الوخيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة. حتى أن الله تعالى حينما يريد أن يندد بالشرك، الشرك بالله، حينما تريد آيات القرآن الكريم أن تندد بالشرك بالله فإنها تصف الشرك بأنه إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله من أجل تحذير الناس منه والتنديد به يقول الله تعالى لظلم، يصفه بهذه الصفة القبيحة التي يستقر الإيمان والاقتناع بقبحها في نفوس الناس، يقول هذا الذي تستقبحوا في نفوسكم الظلم هذا ينطبق على الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وحين نقرأ كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة أو في سائر ما يروى عنه نرى تركيزاً وتأكيداً شديداً من قبل أمير المؤمنين عليه السلام على التحذير من الظلم. يقول عليه السلام الظلم أم الرذائل، ليست هناك رذيلة أسوأ وأشد من الظلم، الظلم أم الرذائل. ويقول عليه السلام إياك والظلم فإنه أكبر المعاصي، أي خمر أي ما أدري إيش أي معصية من المعاصي تتصورها. الإمام علي عليه السلام يقول إياك والظلم فإنه أكبر المعاصي. ويقول عليه السلام الظلم في الدنيا بوار وفي الآخرة دمار. هكذا يحذر الإمام عليه السلام من الظلم. الظلم كما قلنا لاعتداء على حقوق الغير، سواء كان هذا الحق ماديا أو معنويا. احنا نستنكر أن إنسان يمشي وعنده سكين وكل ما يشوف واحد يجرحه في جسمه نستنكر، إيش هذا مجنون؟ إيش في هذا يمشي بسكين يجرح الناس؟ هذا ظلم، هذا اعتداء. لكن من يجرح أعراض الناس لا يقل سوءا عمن يجرح أجسام الناس. هذا اللي يمشي بلسانه يسب هذا ويشتم هذا ويستغيب هذا ويتكلم على هذا ويهين هذا ويؤذي هذا بلسانه، هذا ليس أقل سوءا ممن يمشي ويجرح الناس بالسكين. أو من ينتهب أموال الناس، إذا شفنا واحد يلطش، مر بعض الحالات، صارت حالات امرأة حاملة حقيبة وهو راكب على دباب مثلا الموتورسيكل يلطشها ويروح، أو يمد إيده في جيب شخص ويشيل أمواله فلوسه، هذا احنا نستقبح كيف يسوي هذا العمل؟ لكن هذا مظهر من مظاهر الظلم، أن تقف أمام حق من حقوق الإنسان، مصلحة من مصالح الإنسان، موظف عندك، طالب عندك يستحق درجة معينة، موظف يستحق تقييم معين، أنت تجور عليه في التقويم، هذا ظلم، هذا أيضا لون من ألوان الظلم. كل اعتداء على حق مادي أو معنوي للغير فهو ظلم. الظلم قبيح سواء كان تجاه القريبين أو البعيدين. بعض الناس قد يتصور بالنسبة لعائلته، زوجته أو المرأة زوجها مثلا أو الأولاد، إلى ميانة عليهم، إليك ميانة عليهم، لكن ليس بالتجاوز للحدود والحقوق. لا يجوز لك أن تتجاوز على حقوق زوجك، على حقوق أولادك. ولذلك الفقهاء يذكرون مسألة فقهية، أن الأب إذا أدب ابنه الصغير بالضرب، طبعا الضرب ليس هو الوسيلة المفضلة للتأديب، لكن لو استخدم هذه الوسيلة فإن عليه أن يكون الضرب خفيفا فقط لإشعاره لردعه. أما لو قسى الأب في ضربه للولد فترك أثرا على جسمه احمرارا أو اخضرارا أو اسودادا، يجب عليه دفع الدية، يعطي دية للولد الآن صغير بس تحفظها إليه أو تنفقها عليه. أنت أخطأت، هذا خطأ، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، هذا خطأ، هذا ذنب، مو ابنك إليك ميانة عليه. حتى في مجال السب، حتى في مجال الشتم، حتى بالنسبة للزوجة، رفع الصوت على الزوجة أو الزوجة ترفع صوتها على زوجها بشكل مؤذن مهين، هذا أيضا ظلم، هذا من مصادق الظلم القبيح الذي يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام يحذر، لا تقول هذا عندك ميانة على أصدقائك. بعض الناس تشوف يستخدموا كلمات بذيئة جارحة تجاه بعض أصدق، كيف تتكلم؟ ايش يقول؟ لا هذا صديقنا، هذا لنا ميانة عليه، ما يخالف. خطأ. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من ضيعت حقوقه. ويقول عليه السلام ولا يكن أهلك أشقى الناس بك. ويحذر أمير المؤمنين عليه السلام من ظلم الناس الضعفاء الذين لا قدرة لهم على الدفاع عن أنفسهم. يقول عليه السلام ظلم الضعيف أفحش الظلم. عامل عندك ما يقدر يدافع عن نفسه، قد يكون، وإلا الآن الحمد لله في أنظمة وفي قوانين تمكن العامل أن يدافع عن حقوقه، لكن لو كان في مورد، في موقع لا يتمكن، لا يستطيع، أو يخشى من العواقب يتحمل، لكن أنت محاسب أمام الله. هذا إنسان اللي يعمل عندك، تسبه، تشتمه، تجرح عواطفه، هذا ظلم، سيحاسبك الله يوم القيامة عليه. أفحش الظلم ظلم الضعيف. ويقول عليه السلام إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. إذا شخص ما عنده أحد يستقوي به عليك إلا الله، هذا لازم تحذر أكثر من ظلمه. وفي كلمة أخرى إذا دعتك قدرتك لظلم أحد فتذكر قدرة الله على عقوبتك. الآن بعض الناس عنده محامي قوي، عنده حجة قوية، عنده قدرة، عنده نفوذ، عنده علاقات، فيشوف نفسه قادر على أن يظلم الآخرين. طيب أنت تقدر الآن تظلم، ولكن الله أقدر على عقوبتك. هل يمكن تمر على هذا الإنسان ما يقدر يرد العقوبة عن نفسه، يرد الظلم عن نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنه. فإن من ظلم أحدا من عباد الله كان الله خصمه دون عباده. الله تعالى يخاصمك، الله يحاسبك، الله ينتقم منك. نجد في كلمات علي عليه السلام نبرة عالية ضد الظلم، يوازيها شدة حساسيته هو شخصيته، شخصية الإمام علي تجد فيها حساسية عظيمة تجاه الظلم، وهذا ما سمعناه من كلماته في بداية الحديث: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا. حسك السعدان شوك قاسي مؤذي للجسم. الإمام يقول لو أنني أبيت طول الليل على هذا الحسك القاسي وأسهر طول الليل بسبب وخز هذا الشوك القاسي، أو أجر في الأغلال مصفدا، قيود حديد يجرونني بها وأنا مصفد بها، هذا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لأحد من العباد وغاصبا لشيء من الحطام. انظر مدى حساسية الإمام علي تجاه الظلم، ثم يقول عليه السلام: وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. مع الأسف الشديد بعض الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر، ولذلك تقع بينهم الظلامات. أقارب في قضايا إرث، إذا مات الأب أو مات أحد، إذا فقير، هذا من مصلحة أولاده وأهله، بعد ما في إرث يتعاركوا وتشابقوا عليه. بس إذا غني، تعال شوف بعض الحالات من الاعتداءات فيما بين الورثة على بعضهم بعضا. كل طرف يحاول أن يعتدي على حق الطرف الآخر. عندنا شرع، عندنا دين نحتكم إليه، فلماذا نندفع مع أهوائنا وشهواتنا ونجور على حقوق أقربائنا، إخواننا، أخواتنا؟ بعض الأحيان قصر، حتى التعطيل في بعض الأحيان، واحد يعطل تقسيم التركة، هو ما عنده مشكلة، عنده أموال مكتفي، لكن هناك ورثة من الورثة محتاجون، وهذا حق من حقوقهم، يماطل، يعطل، يؤجل، هذا ظلم كبير وحساب كبير أمام الله. ومن أجل ماذا؟ كم من الناس بعد أن ظلموا وأخذوا وحازوا، النتيجة ماذا كانت؟ يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. هكذا يعظنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، يعني كل الكون، كل العالم، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة، أي قشرة شعيرة، لما فعلت. حينما تولى الخلافة اقترح عليه بعض أصحابه أن يمالئ بعض الظالمين ويثبتهم على مواقعهم في الحكم، لا تعزلهم عن الحكم يا أمير المؤمنين، صح تولى ظلمة، يظلم الناس، لكن أنت في بداية حكمك، يحتاج أن يتثبت حكمك وسلطانك، أبقهم في السلطة والحكم إلى أن يتقوى حكمك. هنا برزت حساسية أمير المؤمنين عليه السلام تجاه الظلم: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ أثبت حكمي على حساب حقوق الناس؟ أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير، أو أم نجم في السماء نجما. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. وجاء في وصيته للحسنين عليهما السلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. من مظاهر حساسية أمير المؤمنين عليه السلام العالية تجاه الظلم أنه ينتفض أمام أي حالة ظلم لأحد من الناس. حينما يشهد حالة ظلم حتى وإن كان يسيرا فإنه لا يسكت عليه، وإنما يجند اهتمامه ويبذل جهده من أجل رفع ظلامة هذا المظلوم. هناك مواقف كثيرة في سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام تذكرها كتب التاريخ والروايات. جارية، امرأة خادمة كانت عند أسرة، جاءت إلى قصاب حتى تشتري منه اللحم لتلك العائلة والأسرة. القصاب شافها خادمة فيعني أساء في التعامل معها، ما أعطاها الشيء المناسب، وهذا يسبب لها مشكلة مع الأسرة التي تخدمها لأنها لم تأتي لهم بالشيء المناسب. لكنها ما استطاعت أن تقنع القصاب فصارت تبكي. في هذه الأثناء مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رأى تلك الجارية تبكي، لم يمر مرور الكرام، وقف عندها: ما يبكيك؟ فأخبرته بما يفعل القصاب، فوقف أمير المؤمنين عليه السلام على القصاب ووعظه. القصاب في البداية ما عرف الإمام، فيما بعد حينما عرف الإمام اعتذر، فأمره الإمام عليه السلام أن لا يظلم هذه الجارية وأن يعطيها الحق. رواية أخرى مروية عن الإمام محمد الباقر عليه السلام يقول: رجع علي إلى داره في وقت القيض، حر شديد، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني. فقال عليه السلام: يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله. ظهر حر، خلي يبرد الوقت شوي، العصر أذهب معك وأنتصف لك. فقالت: يشتد غضبه وحرده علي إذن ظلامة وقعت عليها، وهذا أمير المؤمنين وقت قائض وعمره فوق 60 ويريد أن يدخل إلى منزله. طأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول: لا والله، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع. أين منزلك؟ شوف الحساسية العالية تجاه الظلم، ما يقدر يستقر، ما يقدر يسكت أمام حالة ظلم. أين منزلك؟ فمضى إلى بابه فوقف فقال: السلام عليكم. فخرج شاب، فقال علي: يا عبد الله اتق الله، فإنك قد أخفتها وأخرجتها. فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ والله لأحرقنها لكلامك. ما عرف أنه الإمام علي في حالة غضب. ما أنت وذاك؟ شي دخلك؟ هذا بيني وبين زوجتي، والله لأحرقنها لكلامك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف. غضب الإمام، مر الناس في الطريق رأوا الإمام واقف وهو في حالة غضب وانفعال، صاروا يسلمون عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا الشاب أسقط ما في يده، هذا أمير المؤمنين؟ فلما عرف أنه أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، أقلني عثرتي، فوالله لأكونن لها أرضا تطأني. فأغمد علي سيفه فقال: يا أمة الله، ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه. وأخيرا تحدثنا سودة بنت عمار الهمدانية تقول: والله لقد جئت أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل كان قد ولاه صدقاتنا، فجار علينا فصادفته قائما يصلي، الإمام واقف يصلي، فلما رآني انفتل من صلاته ثم أقبل علي برحمة ورفق ورأفة وتعطف وقال: ألك حاجة؟ قلت: نعم. فأخبرته الخبر. الوالي يجور علينا، فبكى علي، فبكى ثم قال: اللهم أنت الشاهد علي وعليهم أني لم آمرهم بظلم خلقك. ثم أخرج قطعة جلد فكتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك، والسلام. ثم رفع الرقعة إلي، دفع الرقعة إلي، فوالله ما ختمها بطين ولا خزنها، فجئت بالرقعة إلى صاحبه فانصرف معزولا. أيها الأحبة، إن أهم ما يجب أن نقتبسه من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في إحيائنا لذكراه هو أن نعزز مناعتنا النفسية تجاه الظلم، وأن نحصن سلوكنا من الانزلاق إلى ظلم الآخرين. لن تنفعنا محبة علي، ولن ينفعنا مدح علي، ولا الاحتفاء بذكرى علي يوم القيامة إذا قدمنا وعلينا أوزار من الظلم. الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر الأخطاء التي تكون بينك وبينه، أما فيما يرتبط بحقوق الناس فإنها غير متروكة وغير مغفورة، يحتاج رضا الطرف الآخر. ينفعنا من علي أن ننتهج نهجه وأن نقتدي به، فإن عليا كما يقول: أنا إمام من اتبعني وأطاعني. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لانتهاج نهج أمير المؤمنين، وأن يوفقنا وإياكم لكي نتحصن عن ظلم الآخرين، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.